على القدائم وعلى أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. مع ذلك الكلام في مكروهات التخلي قال التصنف ويكره البول قائما ومطمحا به إلى أن قال وشيء النزال. شيء النزال أيضا يكره التخلي فيه. يكره التخلي في هذا الموضع. المراد من شيء النزال أحد احتماليات، ما أن يكون المراد منه عليه السلام الظل الذي ينزل المسافرون تحته عليه السلام. المراد من شيء النزال يعني ظل الأشخاص النزال المسافرين الذين ينزلون تحت الظل في أماكن معينة، هذا أيضا يكره التخلي فيه. أو المراد الاحتمال الثاني، المراد من شيء النزال هو أعم من هذا عليكم السلام. في النزال يعني المكان الذي يرجع ويؤوب إليه النزال، يعني بالتعبير الحديث دار الاستراحة، هذا المكان اللي يرجع إليه ويفيد إليه المسافرون، هذا هو شيء النزال. أعم من وأوسع من المنطقة اللي تشتمل على الظل، يكون أوسع من ذلك حينئذ، أوسع من المنطقة التي تشتمل على الظل. هذا شيء النزال مأخوذ من فائد، فائد معنى رجع وآب وعاب. فائل في فيئا رجع يرجع رجوعا، فالحي يعني المكان الذي يرجع إليه. قال وفي النزال وهو موضع الظل المعد للنزول، لنزول النزال. هذا الاحتمال الأول موضع الظل أو لا أو ما هو أعظم وأوسع منه، يعني من الظل أو من موضع الظل، أعظم من موضع الظل كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به من فاء يفيء إذا رجع يرجعون. ثم قال والحجرة، الحجرة جمع حجر، حجر الحشرات وحجر الحوام والدواب أيضا يكره التخلي فيه أو التبول فيه عليكم السلام. قال والحجرة بكسر الجيم ففتح الحاء، جي حاء، الجيم مكسورة الحاء مفتوحة والراء أيضا مفتوحة، جي حارة بكسر الجيم والحاء والراء ففتح الحاء والراء المهملتين، يعني الحاء والراء المهملتين، مهملة يعني غير منفوضة في قبال المعجمة، معجمة يعني منفوضة، وإنما يقيدون بالمهملة والمعجمة حتى لا يصير اشتباه نتيجة سقوط وعدم سقوط النقبة. فمثلا إذا جينا نقرأ عبارة المصنف بكسر الجيم، أي واضح الجيم لا تختلط مع غير جيم، ففتح الحاء، الحاء هاي ما أدري اللي كاتبها حاء لو أكو نقطة حاء، فهو ينبه يقول حاء مهملة يعني من دون نقطة، يعني حاء يعني ما في اشتباه وأن النقطة ساقطة. وراء حالة حال الزاء، حتى مو فقط من نكتب إذ، لا حتى من نكتب زاء هو نفس الشيء، الفرق بين الزاء والراء فقط النقطة، فالاشتباه اللي يقع بالزاء والراء هو نفس الزاء والراء، لذلك يضطرون للتخيل يقولون راء مهملة وزاء معجمة، فبعد المعجمة والمهملة هاي لا تجد الاشتباه، لذلك يقولون يقول الشارح بكسر الجيم ففتح الحاء والراء المهملتين، مهملتين فصل الحاء والراء، جمع جحر بالضم فسكون، ضم الجيم وسكون الحاء بالضم فسكون، وهي بيوت الحشار. أيضا لدلالة الرواية المروية في كتب العامة نهى النبي أن يبالوا في الحجر أو الحجر أو الحجر، نهى النبي أن يبالوا في الحجر. ثم قال والسواك حالة، أيضا يقرأ السواك حالة التخلي، السواك حالة التخلي. السواك مستحب سنة من السنن كما قرأنا، ويتأكد استحبابه في بعض المواضع قبل الصلاة، قبل الوضوء، عند قراءة القرآن، المواضع يتأكد فيها استحباب السواك. يقول في حال التخلي يقرأ السواك، السواك مفروض في حال التخلي لدلالة الدليل عليه. ورد في مضمون رواية أن السواك حالة التخلي يورث البخر، بخر الفم، يعني الرائحة الكريهة في الفم. قال والسواك حالة روية أنه يورث البخر أو البخر، لخبر الحسن بن هشيم قال السواك في الخلاء يورث البخر. ثم قال والكلام إلا بذكر الله تعالى، يعني يكره الكلام إلا بذكر الله تعالى، والأكل والشرب، الأكل والشرب أيضا مكروهان. نهى رسول الله في الرواية عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، نهى رسول الله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط، حال كان على الغائط نهى أن يجيب الرجل الآخر. هذا فهم كراهة الكلام، كراهة التكلم في أثناء التخلي. قال والكلام إلا بذكر الله والأكل والشرب. إلا بذكر الله هذا الاستثناء واضح، مر علينا في أكثر من موضع أن ذكر الله حسن على كل حال. في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله. هاي الرواية تدل على استثناء ذكر الله تعالى من الكلام، فالكلام مطلقا مكروه إلا في ذكر الله وليس بمكروه على كل حال. قال والكلام إلا بذكر الله تعالى والأكل والشرب، الأكل والشرب أيضا الأكل والشرب مكروهان لما فيه من المهانة وللخبر. شنو الخبر اللي يدل على قراءة الأكل والشرب؟ هاي القضية المعروفة عن الإمام الباقر صلوات الله عليه حينما دخل الكنيسة وجد قطعة من الطعام فأبى أن يأكلها وأودع عند العبد ثم أكل العبد بعد. هاي شلون تدل على كراهة الأكل حال التخلي؟ يقول تأكيد الإمام، هذا تقريب الاستدلال بالرواية على كراهة الأكل والشرب، تأكيد الإمام عليه السلام على أكل هذا الطعام الموجود ووصف الآكل بأن هذا الآكل من أهل الجنة ولا يحب أن يسترق أحدا من أهل الجنة، هذا التأكيد منه على مندوبية ومرغوبية هذا الأكل. ومع ذلك، مع هذا التأكيد والمندوبية والمرغوبية، الإمام أبى أن يأكل هذا الطعام في الكنيسة فأخره تأخيرا مع استحبابه والندب إليه، هذا دليل على كراهة الأكل داخل الكنيسة. وإلا ليش الإمام ما أكل مباشرة؟ ليش أودع إلى هذا العبد إلى أن يخرج من الكنيسة؟ هذا دليل ويدل ويشير بالدلالة الالتزامية العرفية على أن الأكل داخل الكنيسة هذا أمر مكروه. لذلك يقول والأكل والشرب أيضا مكروهان للخبر، هذا الخبر اللي الآن ذكرناه، ولما فيه من المهانة. مهانة يعني لنفس الآكل، مو لنفس الطعام، لنفس الآكل، من الذل والإهانة، من ما يوجب من قصف النفس أن يتصدى الإنسان بالأكل في داخل الكنيسة، هذا يوجب نقصانة ومهانة، مهانة نفس الآكل عليه السلام. والأكل والشرب لما فيه من المهانة وللخبر. ثم قال ويجوز حكاية الأذى، هذا كأنما أشبه بالاستثناء مما تقدم، هو سابقا قال يكره الكلام إلا بذكر الله، ثم جاء وقال ويجوز حكاية الأذى. الجواز، هذا الجواز جواز حكاية الأذى راح نتحدث عنه إن شاء الله في آخر البحث في آخر هذا الفصل، راح نشوف شنو المراد من الجواز. لكن شنو الدليل الدال على جواز حكاية الأذى؟ الشارح يقول حكاية الأذان وجواز حكاية الأذان حالة تخلي. شنو المراد من الحكاية؟ مراد من الحكاية يعني أن المتخلي إذا سمع المؤذن يؤذن هو يجوز له أن يكرر ويعيد فصول الأذان، يعيد فصول الأذان بعد أن يتلفظ المؤذن بتلك الفصول، هذا حكاية الأذان. يقول هذا جائز. شنو الدليل؟ يقول ربما يكون الدليل هو الشهرة، هذا الحكم مشكور من دون ملاحظة الشهرة، قطع النظر عن الشهرة يبدو أن لا دليل، ماكو دليل يظهر أن لا دليل على هذا الجواز، لا دليل على جواز حكاية فصول الأذان بقطع النظر عن الشهرة، الشهرة هي الدليل. فإذا اعتبرنا في مباحث الحجج الجزء الثالث من أصول المظفر، إذا اعتبرنا أن الشهرة حج ودليل على الحكم الشرعي كالكتاب وكالسنة وكالعقل وكالإجماع، فحينئذ نعتمد على الشهرة، وإلا من دون الشهرة إذا قطعنا الشهرة فيبدو أن لا دليل يدل على ذلك، لا دليل يدل على جواز حكاية الأذان، ليس في يدنا ما يدل على ذلك الجواز. قد يقال أن الدليل هو ما تقدم من الرواية اللي قريناها، رواية الحلبي ذكر الله حسن على كل حال ولا تسأل من ذكر الله، هذا الأذان أيضا من ذكر الله، حينما يقول المؤذن الله أكبر هذا ذكر لله تعالى، حينما يتلفظ بالشهادتين ذكر لله تعالى. فنفس الدليل الدال على جواز ذكر الله على كل حال اللي استثنينا ذكر الله من الكلام اللي قال يقرأ الكلام إلا بذكر الله، نفس الدليل اللي دعانا للاستثناء وهو رواية الحلبي الدال على أن ذكر الله حسن على كل حال، نفس الدليل هذا نستدل به على جواز حكاية الأذان. فليش الشارع يقول ما عندنا دليل؟ يجاوب الشارع يقول هذا الدليل صحيح لكن في غير الحي على، إذا سلمنا أن نسلم التكبير الشهادتين الشهادة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه بالإمرة وبالولاية قد يكون من ذكر الله، لكن الحي على هذا ليس من ذكر الله، حي على الصلاة ليس من ذكر الله، حي على خير العمل حي على الفلاح ليس من ذكر الله، فأيضا هذا الدليل لا يتم. فحينئذ المصنف الشارح يقول لا دليل على ذلك إلا الشهرة، فإن اعتمدنا على الشهرة فهو، وإلا فلا دليل على هذا الجواز. قال خلي نقرأ العبارة ثم نعلق على العبارة. قبل أن نقرأ العبارة يقول ولأجل ذلك، لأجل عدم وجود الدليل، المصنف في الذكرى في كتاب الذكرى لم يذكر هذا الجواز بظرف قاطع، هو لم يقل كما في اللمعة يجوز حكاية الأذان، هو نسب هذا الحكم إلى القيل، قال قيل بجواز حكاية الأذان، اللي قيل عادة يشعر بالتضعيف والتمريض وعدم التبني، هو لا يتبنى ذلك، السر في ذلك هو عدم وجود الدليل، عدم وجود الدليل على هذا الحكم دعا المصنف في الذكرى إلى نسبة هذا الحكم إلى القيل، ولم ينسب هذا الحكم إلى نفسه كما هنا. قال ويجوز حكاية الأذان إذا سمع، يعني إذا سمع المتخلي الأذان، إذا يسمع الأذان يجوز الحكاية على المشهور، هاي على المشهور متعلقة به يجوز، يجوز على المشهور. ثم هاي ولا سند له وظاهرا، هاي كنا نخليها هذين شارحين، هاي جملة اعتراضية يعني مو لا سند له ظاهرا على المشهور، هاي على المشهور مو لا سند له، لا هذا على المجرور، هذا يرتبط بالجواز، متعلق بالجواز، هذا الجار والمجرور متعلق بالجواز. فالمفروض هيك تصير العباره، ويجوز حكايه الاذان اذا سمعت على المجرور، يعني يجوز على المجرور. ثم بعد ذلك المفروض الشارع يقول ولا تأدل فضوضا أخرا، فكان المفروض الشارع أن يأخر هاي العبارة، لأن تقديم للعبارة يوهم أن الجار والمجرور على المشهور تعلق به لا تندل، وكأن المشهور يرى أن لا تندل لهذا الحكم. ثم قال وذكر الله، هذا دفع الدخل، دفع هذا الاستدلال اللي قلناه، قلنا قد يستدل لهذا الحكم بشمول ذكر الله حسن على كل حال للحكاية الأذان، فيجاوب يقول وذكر الله لا يشمل هو أجمع، لا يشمل الأذان أجمع، ذكر الله ما يشمل جميع فصول الأذان. ليش لا يشمل جميع فصول الأذان؟ يقول لخروج الحيعلات منه، لخروج الحيعلات من ذكر الله، الحيعلات ليست من ذكر الله، فهذا دليل أيضا لا يتم. ومن ثم هنا حكى المصنف، يعني حكى جواز حكاية الأذان المصنف في الذكرى في كتاب الذكرى بقوله وقيل المشعر بعدم التبني والتضعيف وعدم التمامية. أقول قول الشارع لا سند له ظاهرا هذا في غير محمد، وذلك لوجود أكثر من رواية تدل على استحباب حكاية الأذان، أكثر من رواية دلت على استحباب حكاية الأذان، راح نقرأ بعضها. والغريب أن بعض تلك الروايات صحيح، بعض تلك الروايات اللي راح نقرأها صحيح، الشارح والمصنف في بعض المستحبات والمكروهات في الآداب المتقدمة كانوا يعتمدون على روايات ضعيفة، إما لأجل قاعدة التسامح في أدلة السنن، وإما لأجل جبران تلك الروايات بعمل المشهور، وإما لأجل شيء آخر، وكانوا يفتون بالاستحباب والكراهة استنادا على روايات ضعيفة. اليوم الشارح يقول لا سند له مع وجود أكثر من رواية، وبعض تلك الروايات صحيحة، مثل هاي الرواية اللي راح نقرأها، لاحظوا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل. هاي تدل على هذا الحكم، ورواية صحيحة، رواية صحيحة وتدل على هذا الحكم، فعجيب أن الشارح يقول لا سند له. روايات أيضا أخرى أكثر من ذلك، العفو فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول، هاي تتمة الرواية، هذا موضوع الاستشهاد، يقول قل كما يقول، قل يا محمد بن مسلم كما يقول منه، كما يقول المؤذن، وهذا معنى حكاية الأذان، استحباب حكاية الأذان. قل هذا فعل أمر، إذا لا يدل على الوجوب واضح يدل على الاستحباب، فيعني كأنما بعبارة أخرى يقول لك احكي أذان المؤذن، رواية صحيحة. والأعجب والأغرب من ذلك أن صاحب المدارس رحمة الله عليه المعروف بتشدده بالروايات، ولينسب إلى عدم قبول خبر الواحد ولا يقبل الروايات إلا الصحيحة، صاحب المدارس مع تشدده في أمر الرواية هو عبر عن نفس هاي الرواية بالصحيحة، يعني هاي الرواية صحيحة. فالشارع يقول لا سند لهذا الحديث، مع أن لا سند لهذا الحكم، مع أن هناك أكثر من رواية تدل على هذا الحكم، وبعضها صحيح حتى في نظر المتشددين من علمائنا. فحقيقة عجيب من الشارع هذا الأمر. ثم قال وقراءة آية الكرسي، وقراءة آية الكرسي وكذا مطلق حمد الله وشكره وذكره وذكره لأنه حسن على كل حال. أيضا يجوز قراءة آية الكرسي، يجوز الحمد، يجوز الشكر، يجوز الذكر مطلقا لما ذكرناه سابقا، من رواية الحلبي في أن ذكر الله حسن على كل حال، وأيضا رواية أخرى سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن، قال عليه السلام: لم يرخص في الكنيس أكثر من آية الكرسي وبحمد الله وآية الحمد لله رب العالمين. أيضا تدل على استثناء آية الكرسي والحمد والشكر وذكره لأنه حسن على كل حال وللضرورة. هذا وللضرورة يرتبط بنفس الكلام المتقدم، يقول يكره الكلام إلا بذكر الله أو للضرورة. وللضرورة يعني يكره الكلام إلا إذا كان للضرورة، والسر في ذلك هو أن الأدلة الدالة على نفي الحرج ونفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أدلة نفي الضرر ونفي الحرج، لاحظوا هذا المطلب، هاي الأدلة بالقياس على أدلة الأحكام الأولية، أدلة الأحكام الأولية، الأدلة الدالة على وجوب الصلاة، الأدلة الدالة على وجوب الصوم، الأدلة الدالة على وجوب الخمس، على وجوب الجهاد، وجوب الوضوء، هاي نسميها الأدلة الأولية، الأدلة الأولية الدالة على الأحكام الشرعية، أدلة الأحكام الأولية، هذا دليل أول يدل على وجوب الوضوء. هذا الأدلة الأولية إذا ما قارناها إلى أدلة نفي الحرج والضرر، تقول لا ضرر ولا ضرار. فمن ناحية مثلا المكلف عليكم السلام في بعض المواضع إذا كان يلزم من الوضوء الحرج أو يلزم من دفع الخمس الضرر، إذا لزم من بعض الأحكام الأولية الحرج أو الضرر، فمن ناحية المكلف بمقتضى إطلاق الأدلة الأولية يجب عليه الوضوء ويجب عليه دفع الخمس. الدليل الأول اللي يقول اغسلوا وجوهكم اللي يدل على وجوب الوضوء كوجوب مقدمين الصلاة، يقول هذا الدليل كما يشمل الإنسان غير المضطر غير المحرج، يشمل المضطر والمحرج، هذا شو نسمي إطلاق الأدلة الأولية. فالدليل الأول يقول لا أنت أيها المحرج والمضطر يجب عليك الوضوء، زين أدلة نفي الحرج وأدلة نفي الضرر تقول رفع مثلا عن أمك ما اضطروا إليه، تقول لا ضرر، لا ضرر يعني شنو؟ يعني ماكو حكم ضرر، يعني شنو؟ يعني أنت لا تضر، أنت لا تخمر، فراح تقع المنافات بين الدليلين، بين دليل الحكم الأول، بين الدليل الأول للحكم الشرعي، وبين دليل نفي الحرج والضرر. فشلون راح نحل هذا التنافي وهذا التعارض؟ نقول بالحقيقة هذا ليس من التنافي وليس من التعارض، إنما أكو طولية في الدليلين. دليل الضرر ودليل نفي الحرج هو ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية ويفسر ويبين المراد من أدلة الأحكام الأولية، فكأنما نتيجة تصير يجب الوضوء بمقتضى الأدلة الأولية إلا إذا لزم الحرج والضرر، وإلا هاي الأدلة أدلة نفي الحرج والضرر إذا تعارضت مع الأدلة الأولية بعد ما راح يكون موضوع لتلك الأدلة، إذا دائما هي تتعارض ونسقطها، إذا الشارع المقدس ليش جعل نفي الحرج ونفي الضرر؟ نقول هاي نفي الحرج ونفي الضرر مقدمة على الأدلة الأولية. هذا التقديم يعبر عنه بحسب الإصطلاح الأصولي بالحكومة، يقول هاي الأدلة حاكمة على تلك الأدلة ومقدمة عليها. ليش حاكمة؟ لأن هي ناظرة ومفسرة، هي تريد تفسر الأدلة الأولية وتبين موضوع الأدلة الأولية، لذلك هي مقدمة على الأدلة الأولية. بعد لا نعمل بإطلاق الأدلة الأولية ولا يكون المحرج والمضطر مشمولا للأدلة، يعني الأدلة بعد لا إطلاق فيها بشمول مثل هكذا فرد، لذلك في حالات الضرورة يرتفع الحكم. حكم الشرع، حكم الشرع الإلزامي أو غير الإلزامي في حالات الضرورة يرتفع، ولذلك يقول لا يسرع في الكلام في حال الضرورة، وللضرورة كالتكلم لحاجة يخاف فوتها لو أخره إلى أن يفرغ. إذا كانت أكو حادث للمتخلي بحيث المتخلي إذا أخر الكلام إلى أن يفرغ من حاجته تفوت تلك الحاجة، إذا كان كذلك حينئذ يجوز إلى الكلام من دون كراهة. ثم قال ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند سماع ذكره. روايات لا تخفى عليكم دالة على استحباب الصلاة على النبي وآله، روايات كثيرة. من تلك الروايات رواية عن الإمام الباقر قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده فلم يصلي علي فلم يغفر الله له. وقال أيضا في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلي علي. لذلك يقول ويستثنى أيضا الصلاة على النبي وآله عند سماع ذكره والحمد لله عند العطار، عندما يعطف هذا المتخلي نفسه أيضا يستثنى من كراهة الكلام الحمد لله، يستحب إلى أن يحمد الله تعالى باعتبار أن الحمد ذكر على كل حال. كذلك لو كان العطاس من غيره، حتى إذا كان العاطف غيره غير المتخلي، المتخلي جالس في الكنيس يتخلى وسمع شخصا آخر يعطف، يقول أيضا يستحب إلى المتخلي وإن لم يكن هو العاطف أيضا يستحب إلى الحمد لنفس الدليل. قال والحمد لله عند العطاس منه يعني من المتخلي ومن غيره المتخلي، إذا كان هذا العطار سواء كان هذا العطار منه أو كان العطار من غيره وهو من الذكر، الدليل الدال على كون الذكر حسن على كل حال شامل للحمد لله عند العطار عطاته وعطاته، بل ربما قيل باستحباب التسمية أيضا، حتى يمكن أن يقال أن المتخلي إذا سمع شخصا آخر يعطف مو فقط يستحب إلى ويستثنى إلى الحمد ويقول الحمد لله، لا حتى يستحب إلى أن يسند أو يشمل هذا العاطف، يقول يرحمك الله أو رحمك الله أيضا لنفس الدليل. قال وربما قيل باستحباب التسميت منه أيضا، منه يعني من العاطف من المتخلي، المتخلي يستحب إلى أن يسمت الآخر. أما وجوب رد السلام يقول فحين هذا وجوب رد السلام واضح، هل يجب رد السلام إذا شخص سلم على المتخلي؟ أولا يقول حكم هذا المسلم الكرم، يكره للمكلف أن يسلم على المتخلي كما يكره أن يسلم على المصلي، هذا حكم المسلم. حكم المتخلي شنو؟ يقول حكم المتخلي وجوب الرد، هو مضطر للرد لوجوب الرد فيجب عليه الرد، وهذا ينبغي ان يكون واضحا. لذلك يقول ولا يخفى وجوب رد السلام، لا يخفى وجوب رد السلام بالنسبه الى المتخلي، المتخلي يجب عليه ان يرد السلام من سلم عليه وإن كره السلام عليه، كره السلام على المتخلي. من دون صحيح تكليف الآخر غير المتخلي أن لا يسلم على كراهة، بس بالتالي إذا سلم هذا المتخلي يجب عليه أن يرد. الدليل الدال على كراهة التسليم على المتخلي رواية مروية عن الإمام الصادق لا تسلموا على اليهود ولا النصارى إلى أن يقول ولا على المصلي، وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة، ولا على آكل الربا ولا على رجل جالس على رأس، لا تسلموا على رجل جالس على رأس. هذا يدل على كراهة التسليم على المتخلي. هذا شوي راح نرجع لمبحث أصولي لا بأس به نطبق اليوم، نرجع نفس هاي الرواية بعدين نكمل هذا هذا الحكم. قال وفي كراهة رد الهمة مع تأدي الواجب ورد غيره. يقول إذا سلم المسلم على جماعة منهم المتخلم شخص سلم على جماعة من بين هاي الجماعة شخص متخلف، واحد غير المتخلي أجاب فارتفع الوجوب عن المتخلف. ليش؟ رد السلام كما قرأنا واجب كفائي، يسقط بتصدي البعض، فقد تصدي البعض غير المتخلي فيسقط الوجوب. فنسأل نقول هذا المتخلي يكره إلى أن يرد على القاعدة؟ لو لا يكره إلى أن يرد، هذا المسلم بعد أن سلم على جماعة منهم المتخلي هل يكره تبقى الكراهة للرد أو لا تبقى الكراهة؟ يقول وجهان. السبب في ذلك هو أن الشخص الآخر غير المتخلي بعد أن رد حينئذ سقط الوجوب عن هذا المتخلي. إذا سقط الوجوب وهذا ليس من الذكر فحينئذ ترجع الكراهة، تعود الكراهة. فنقول له أنت شأنك شأن ما لو ابتدى الكلام، أنت ما مضطر إلى السلام، السلام ليس بواجب عليك تعيينه. هذا الشخص الآخر أجاب وقد أسقط الوجوب، فالكراهة تبقى شاملة. هذا وجه الكراهة، وجه القول بالكراهة، وجه القول بعدم الكراهة المتخلي إلى أن يقول صحيح أن هذا الشخص أجاب، هذا الشخص الآخر غير المتخلي أجاب، لكن مع ذلك يبقى رد السلام واجب كفائي، يبقى هو موصوف بالوجوب الكفائي، ومع وصف ومع اتصاف رده بالوجوب الكفائي ما يمكن أن يتصف في نفس الوقت بالكراهة. ليش؟ لما ذكر في الأصول من أن الأحكام التكليفية الخمسة أحكام متضادة متقابلة لا يمكن أن تجتمع، ما يمكن أن يجتمع حكمين على موضوع واحد. فبعد أن كان هذا الرد بالنسبة للمتخلي واجبا ولو كفائيا، لا تقول عيني حتى إذا كان واجب كفائي، بس هو واجب على كل حال، إذا كان واجبا بعد لا يمكن أن يتصف بالكراهة. لذلك يقول الشارع إذا سلم المسلم على جماعة منهم المتخلي ففي ثبوت الكراهة وجهان، وعدمها وجهان، قيل بالكراهة وقيل بعدم الكراهة. قال وإن كره السلام عليه. وفي كراهة رد المتخلي مع تأدي الواجب برد غيره، يعني إذا شخص آخر رد وتأدى الواجب وقد سقط الوجوب عن المتخلي، وجهان في الكراهة، وجهان. وجه الكراهة قلنا استحالة اجتماع الكراهة مع الوجود ولو كان وجوبا كفائيا. وجه عدم الكراهة نقول بعد أن رد سقط الوجوب فيبقى كلام المتخلي على القاعدة مشمول للكراهة، فقيل بالكراهة وقيل بعدم الكراهة. هذا البحث الأصولي يبدو بعد ما أقدر أبينه في وقت آخر إن شاء الله. هاي العبارتين أجلها إلى باشر، وصلى الله تعالى محمد وآله.